أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نقلنا في الدرس السابق مجموعة من كلمات الأعلام تبين فيها إقرارهم بالإشكال على هذه الكيفية لغسل الآنية، لكنهم ملزمون بقبولها لأن موثقة عمار قالت ذلك. وقلنا أن هذه الإشكالات لا تأتي على ما اخترناه من أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. نحن لم نتحدث عن كل ما لاقى المتنجس لا يتنجس، هذه المسألة الأصلية اللي إن شاء الله نحاول الوصول إليه. الآن المطلب التمهيد الثاني حررنا فيه أن الماء القليل خاصة، هذا الذي انتهينا إليه إلى الآن، الماء القليل خاصة لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقا، فقط يتنجس بعين النجاسة، هذا ذكرنا. قلنا لا تأتي الإشكالات على هذا المبنى. ولما كان السيد الشهيد الصادر قدس سره أيضا يبني على ذلك، فلذلك أيضا هو في حل من هذه الإشكالات ولا تأتي عليه. ولذلك من يستقرئ مسائله في تعليقته على منهاج الصالحين يجد أنه في كل مورد يختلف مع المشهور يشير إلى ذلك. مثلا علق على قول السيد الحكيم قدس سره في المنهاج، وهو طبعا كلام صاحب العروة نفسه اللي عرضناه فيما سبق قبل عدة دروس وناقشناه، قال في المنهاج تبعا لصاحب العروة، قال: إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس فلا يحتاج إلى تطهير. ناقشنا المطلب، يعني افترض كان دم على جزء يده العليا غسله، هذا الماء أينما يجري على يده لا يتنجس الأجزاء الطاهرة به ولا يحتاج إلى تطهير. وقلنا هذا ليس تاما وفق القواعد، ماء قليل لا قاعل نجاسة غسالة نجسة، فإنما تصل هذه تنجس. وقلنا سيرة المتشرع على ذلك، لما يكون شيء نجس يعزله ويغسله حتى لا تصل نجاسة الأجزاء الأخرى. فإذا عند هذا القول علق شهيد الصدر، قال لم يتنجس فلا يحتاج إلى تطهير، قال عند هذا الموضع إذا كان ماء الغسالة طاهرة. أما على مبناكم أيها المشهور بأن ماء الغسالة نجس، هذا الكلام ما يستقيم، هذا ينجس كل ما وصل إليه. لذلك المتشرع عندما يطهرون يستمرون بصب الماء إلى أن تنفصل أول جزء اللي ملاقي لعين النجاسة حتى تطهر بقية الأجزاء الذي سار عليها الماء. فلذلك توقف عند هذه المسألة، قال عند قولي فلا يحتاج إلى تطهير إذا كان ماء الغسالة طاهرا. وأما إذا لم يكن طاهرا، وين هذا يصير؟ قال وذلك فيما إذا لاقى عين النجس فقط، بعين النجاسة يتنجس الماء القليل، بالمتنجس حتى الأول لا يتنجس. قال فيكون منجسا وعليه أن يطهر كل الأجزاء التي جرت عليها الغسالة. وهذا أيضا كلام نحن علقنا به سابقا على صاحب العروة، وهو ما أشكلنا به على قول صاحب العروة قدس سره، ووجهه ظاهر تعليق، لأن سبب النجاسة الملاقات، لأنهم ما طرحوا شيئا. أحد الحلول التي طرحوها لكي يتخلصوا من الإشكالات، قال هذا الماء الغسالة ما يصبح نجس وينجس إلا بعد أن ينفصل. وقلنا هذا من تفكيك المعلول عن علته، هي ما هي علة تنجسي؟ الملاقات، والملاقات قد حصلت. فصاحب العروة هكذا بررها وتبعه السيد الحكيم، بأنه هاي الغسالة ما تصبح نجسة ولا تنجس إلا بعد أن تنفصل عن آخر جزء، حينئذ بل إذا لاقت شيئا تنجس. قلنا لمن أين جئنا بها؟ والمفروض أن الملاقات هي سبب النجاسة، والملاقات تحققت حينما لاقى عين النجاسة. فإذا هذا هو السبب، لأن سبب النجاسة الملاقات، ولا يتأخر تأثيرها إلى حين الانفصال كما هو صريح صاحب العروة. سيد الشهيد أيضا من تعليقاته علق على قول السيد الحكيم قال: والماء المنفصل من الجسم محكوم بالنجاسة، كالنوعين حين الانفصال يحكم بنجاسته. فعلق السيد الشهيد قال: الغسالة لا يحكم بنجاستها إلا إذا كانت ملاقية لعين النجس نفس مبناه، وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها، مجرد لاقت عين النجس اللي يريد تطهيره تنجست الغسالة، سواء انفصلت من الجسم المغسول أم لم تنفصل، الانفصال ما له مدخل. هذا من تأخير تأثير المعلولة على التي كما قرب صاحب المدارك وغيره، ما دخل الانفصال بالموضوع. الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة، فلما صبه تنجس بالملاقات وينجس ما يجري عليه من أجزاء، انفصال ما له مدخلية. لذلك فإنه قدس سره شهد الصدر لم يشترط انفصال الغسالة إذا كانت طاهرة وإهراقها إلى الخارج وكذا. إذا حكمنا بطارة هذا الذي على تقريبنا قلنا أن الغسلة الأولى للإناء تنجس الماء لأن لاقى عين النجاسة وتنجست الآنية به وانتهى، لكن لما يهرقه إلى الخارج يبقى متنجس، يصب الماء عليه الغسلة الثانية لا تتنجس به، تطهره، تطهر الآنية وتطهر هذه القطرات المتنجسة المتخلفة عليه. فلذلك سيد الشيخ الصدر يقول: الأقرب عدم اعتبار انفصال ماء الغسالة، ما يحتاج إلا ما كان محكوما عليه بالنجاسة فقط، هاي الغسلة الملاقية لعين النجاسة نعم تهرقها، ما عداها متحتاج حتى إذا بقت ليس ضروري، وهو ما لاقى عين النجاسة. ولذلك أيضا علق على قضية تطهير آلة الإخراج، هذا اللي سمعنا من الخلاف أنه تطهر الآلة في كل مرة، قال لا عليش كل مرة تطهرها فقط لما تلاقي الغسالة النجسة للمرة الأولى الملاقية للعين، الماء ملاقية للعين هذا محكوم بطهارة الماء، فلماذا تطهر آلة الإخراج؟ فأيضا توقف عند هذا الاحتياط الوجوبي أنه عليك أن تطهر آلة الإخراج في كل مرة، قال لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجاسة لأنه طاهر، فقط الغسلة المزيلة تكون نجسة ومنجسة. فقلنا هذا كله إذن يبرز الإشكالات على المشهور، بحيث وصل الكلام عند الشيخ الأنصاري نذكر بالدرس السابق قال هذا الإناء إذا كان مو كله نجس، بعض نجس بعض طاهر، فعليك أن هذا الماء لما تحرك ليشمل الجميع قال عليك أن تحركه فقط على الأجزاء النجسة، لا يوصل للأجزاء الطاهرة ينجسها. عجيب، إذا كان هذا الماء ينجس الطاهر فكيف يطهر المتنجس؟ هذا على كل قلت الموجود إشكالا. فرع الثامن والأخير في هذا المقام شيء نسب إلى قدماء فقهائنا كالصدوقين والمفيد، فإنهم اشترطوا تجفيف الآنية بعد غسلها قبل استعمالها، كأنه لا تتم عملية التطهير إلا بأن تجففها من الماء المتخلف هاي القطرات المتبقية، هكذا نسب. والأصل في كلامهم لا توجد رواية تدل على ذلك، ما هو دليله؟ كلام في فقه الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيه هذا المعنى، فالمطلب لا يحتاج إلى أن نشرحه، هو واضح، إذا احتاج إلى شرح نقول هاي فكرته. الثامن نسب إلى بعض قدماء أصحابنا كالصدوقين والمفيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اشتراط تجفيف الآنية بعد غسلها قبل استعمالها، ما يكفي تغسلها الآنية ثلاث مرات، لازم تجففها من هذا الماء المتبقي من الغسل. قال الشيخ الصدوق قدس سره في المقنع: فإن وقع كلب في إناء سادا، فالشاهد ناخذ الروح نرجع لذاك المطلب مال مفهوم الآنية، معنى إذن الإناء كبير بدرجة يسقط فيه كلب ويموت فيه. يعني هذا شرط السيد السبزوار اللي يقول لازم الإناء يكون صغير على نحو كوز وغيره، ما يشمل الحب وأمثاله. لا، من هذا الكلام اليوم من قدماء أصحابنا في المقنع شيخ الصدوق يقول وقع كلب، وتصور التشقد هذا سعة الإناء إذن إذا يسع وقوع كلب فيه. أي شواهد من كلماتهم حتى نفهم شقد سعة الإناء في ذهن فقهاء القدماء. قال فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء 3 مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف، إذن كأنه عند إتمام عملية التطهير تكون بتجفيف الإناء قبل الاستعمال. ما هو دليله؟ أقول لعل الأصل فيه ما ورد في فقه الرضا عليه السلام بقوله وإن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء 3 مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف. هذا يمكن أن يكون دليله، ما موجود أي رواية تشير إلى التجفيف. هل يصلح هذا الكلام في فقه الرضا للاستدلال أو لا؟ لا، أكيد لا يصلح للاستدلال. أولا للمشكلة في فقه الرضا، أعتقد أن فقه الرضا ليس فقه روايات، ليس كتاب روايات ولا من جوامع الحديث، وإنما كتاب فتوى. لا يمكن أن تنسب رواياته إلى الإمام الرضا عليه السلام فضلا عن القول بصحتها. لذلك قلنا أقول هذا لا يصلح للاشتراط شرط التجفيف وتقييد إطلاقات الغاسل. عندنا إطلاقات، يا ابن رسول الله كوز يشرب فيه القام، قال اغسله 3، أقول ذكر للتجفيف مطلقة من هذه الناحية، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل معتبر. أين هذا الدليل المعتبر؟ فقه الرضا لا يصلح للاستدلال على ذلك. فإذا هذا لا يصلح لتقييد الإطلاقات التي اكتفت بالغسل، خصوصا موثقة عمار لمحل البحث لما يقول اغسله 3 بعد بيش تنتهي الرواية، يقول وقد طهر. الإمام يصرح أنك بعد غسله 3 يطهر هذا، فمن أين أتيتم بهذا الشرط وهو التجفيف؟ فإذا هذا الوارد في فقه الرضا لا يصلح للاشتراط أن تجعل التجفيف شرطا في عملية التطهير وتقييد إطلاقات الغاسل. روايات الغسل الآن قرأناها، اغسله 3، ربما أضاف دلكا في بعضها، ما بها ذكر للتجفيف، فما تصلح لتقييد إطلاقات الغاسل، خصوصا فيما ورد في ذيل موثقة عمار من قوله عليه السلام بعد الغسل 3 قال وقد طهر. بعد الغسل 3 الإمام حسم الأمر قال طهر. لماذا هذا لا يصلح للاشتراط وتقييد الإطلاقات؟ لأكثر من وجه. واحد، لم يثبت أن فقه الرضا عليه السلام هو كتاب رواية فضلا عن صحة صدوره من الإمام الرضا عليه السلام، وإنما هو كتاب فتوى، كما هو المعلوم يرجح أنه كتاب فتوى لوالد صدوق لجملة من القرائن. 2، أيضا يعني الرد الثاني على هذا أنه لا يظهر من العبارة الاشتراط، يعني لما يقول فإن وقع كلب نغسله 3 مرات أحد بالتراب ثم يجفف، هل هذا ظاهر في الاشتراط، دليل على الاشتراط؟ معلوم ربما هو كناية عن جواز استعماله، باعتبار أن الآن بعد أن تغسل، مو بالغسالات، ماكو غسالات ذاك اليوم، بعد أن تغسل تجفف وتوضع في مكانها المناسب حتى تستعمل مرة أخرى. فالإمام لما قال ثم يجفف أي انتهت عملية التطهير، جفف وأصبح صالح للاستعمال مرة أخرى. فما بها حتى لو سلمنا أنه هذه رواية غير ظاهرة في الاشتراط، وإنما هكذا نفهم منها أنه كناية عن اكتمال عملية التطهير. تسوي اللي عادة تسوي الناس أنه خلص كمل التطهير يجففوا ويخلوا في مكانه حتى يستعمل مرة أخرى، فلا إذن دليل في هذا التعبير على الاشتراط. هذا الرد الثاني. قلنا في 2، لعل قوله ثم يجفف كناية عن اكتمال عملية التطهير بالغاز وجواز اعتبار وجواز استعماله مرة أخرى باعتبار أن الأواني تجفف عادة من الماء قبل استعماله. فالإمام لما يقول لغسله ثلاثا ثم يجفف بمعنى اكتملت عملية التطهير، هاي جففه وخليه بخانة الآنية وأصبح صالح للاستعمال مرة أخرى، ليس فيها ظهور فضلا عن التصريح بالوجوب ولزوم التجفيف. لذلك أنصفنا القدماء، القدماء أيضا عبروا بنفس التعبير، فهذا الذي نسب إليهم من أنهم يقولون باشتراط التجفيف غير ظاهر من كلماته، هذا نسبة منكم أنتم نسبتموها إلى القدماء، هذا هو كلامهم، كلامهم مطابق لما في فقه الرضا، وفقه الرضا لم نجد فيه دلالة على الاشتراط، فلعله كناية عن اكتمال عملية التطهير. فلذلك قلنا وللأمانة فإن كلمات من نسب إليهم الاشتراط كالصدوقين والمفيد غير ظاهرة فيه، لأنها لم تزد عما في فقه الرضا، ما جاءوا بكلمة بتعبير آخر، فمدام فقه الرضا غير دال على لزوم التجفيف فكلماتهم كذلك. فلعل مرادهم ما ذكرناه كعبارة الصدق قرأناها المتقدم، وقول الشيخ المفيد في المقنعة قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات، مرتين منها بالماء ومر بالتراب، تكون في أوسط الغسلات الثلاث، قال ثم يجفف ويستعمل. فإذن التجفيف كناية عن اكتمال عملية التطهير، وأنه خلص يقدر بعد تستعمله أخرى، فعبروا بنفس تعبير فقه الرضا، ولم نستظهر من تعبير فقه الرضا أي دلالة على لزوم التجفيف. لذلك قلنا فنسبة الاشتراط إليهم كما في الحدائق وغيره غير دقيقة وغير ظاهرة من كلامه. صاحب الحدائق قال: وقد ذكر جملة من المتأخرين ومتأخريهم ما صرح به الصدوقان والمفيد من الحكم بالتجفيف، النسبة أول الكلام أنها نسبة، واعترضوه متأخرين ردوا على هذا الاشتراط من الصدوقين ومن المفيد، واعترضوه بأنه منفي بالأصل، أكيد أصل عدم الاشتراط وأمثاله والبراءة من وجوب أي شيء زائد، وإطلاق الناس، النصوص قدنا مطلقة تقول اغسله ثلاثة وقد طهر، فهذا الاشتراط مخالف لإطلاق الناس. لكن بالنتيجة صاحب الحدائق وافقه، وافق الصدوقين والمفيد ورجح الاشتراط ولزوم تجفيف الآنية بعد غسلها، ودليله ما في فقه الرضا، وقد علمنا أن هذا الدليل هذا الذي استند إليه مناقش في السند لعدم تمامية وصحة فقه الرضا والدلالة أيضا. لذلك هو قال صاحب الحدائق في رد المعترضين على الصدوقين والمفيد، قال: قد عرفت أن مستندهم في ذلك القدماء أي لزوم التجفيف إنما هو كلامه عليه السلام في الفقه الرضوي، ولكن حيث لم يبلغهم ذلك المتأخرين ومتأخري المتأخرين ومنهم احنا اللي اعترضنا على هذا الاشتراط، قال لم يبلغهم ما في الفقه الرضا أوردوا عليهم ما أوردوه لو وجدوا ما في فقه الرضا والتفتوا إليه لاستدلوا به على لزوم الاشتراط، لكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك، ولكن حيث لم يبلغهم ذلك ما في فقه الرضا أوردوا عليهم على الصدوقين والمفيد ما أوردوه، ومن أنه هذا خلاف الأصل وخلاف الإطلاقات إلى آخره. قال: وبه وبهذا الوارد في الفقه الرضوي يجب الخروج عن الأصل المذكور. الأصل لما تكون في شك وتقول ما أدري عند الدليل ما عندي، أما إذا عندك دليل وهو ما في فقه الرضا بعده ما يمكن الرجوع إلى الأصل، وعلمنا ما فيه. ومما تقدم أيضا الآن إنما عقدنا هذا المطلب لأن تتذكرون في أكثر من موضع عندنا رواية حفص الأعور اللي يسأل: يا ابن رسول الله الدن يستعمل في الخمر ثم يجفف يجوز استعماله لو لا؟ قام الإمام قال إذا جفف لا بأس. وهذا اللي سيكون إن شاء الله تعالى مستند لنا على أن المتنجس لا ينجس. لاحظ أن الدن لما جفف من الخمر وزالت عنه عين النجاسة لا بأس باستعماله لأن أصبح متنجس، والمتنجس لا ينجس. شيخ الطوسي ماذا وجه هذه الرواية؟ قال لا ما افتهمته زين، الإمام لما يقول إذا جفف فلا بأس يعني إذا جفف بعد الغسل ثلاثا، أين الدليل على هذا؟ الرواية ليس فيها. ها هو جمعها مع هذا المطلب الذي الآن نحن بصدده، هل أنه في ذهن مرتكز أساتذته صدوقين والمفيد، يعني مفيد أستاذه بس أقصد سلفه الصالح، ويشيرون إلى لزوم التجفيف بعد الغسل، فهو مرتكز في ذهنه أن التجفيف بعد الغسل نتيجة هذه المسألة. ها وإلا كما ترى الرواية تقول إذا جفف فلا بأس، أين ذكر الغسل ثلاثا؟ من أين أضفناه؟ هو جمعها مع هذا المرض، لذلك أشرنا إليه ولو على نحو الاختصار. ومما تقدم من أنه لا دليل على وجوب التجفيف ولزومه يعلم عدم الواجب في حمل الشيخ الطوسي قدس سره رواية حفص الأعور، ذكرنا مضمون الآن، المتقدمة على التجفيف بعد الغاسل، حمل الشيخ رواية حفص على التجفيف بعد الغاسل هذا لا وجه له. ولو فرض ستنزل ولو فرض لزوم التجفيف فلا بد أن يقتصر على الغسالة النجسة، أما الغسالة الطاهرة مفهوم مفصل، الغسالة الطاهرة كالغسالة التي تعقبها طهارة المحل على رئيس القوي، أو الغسالة التي لم تلاقي عين النجاسة بعد الغسل المزيلة على مبنانا مبنى الشهيد الصادق، وفضلنا ماكو مشكلة بي. فلازم يحدد أن مو كل ماء الغسل يلزم تجفيفه، فقط الغسالة النجسة يلزم تجفيفه حتى لا تنجس مثلا الغسل اللاحق. فلذلك ولو قلنا ولو فرض لزوم التجفيف فإنه خاص بالغسالة النجسة لا الطاهرة، يعني الطاهرة كالتي يتعقبها طهارة المحل على قوله، قول السيد الرفاعي، وقولنا شيء آخر. قال السيد الحكيم قد هنا مطلب قاله السيد الحكيم في مسألة سابقة، وهي هل يلزم الفورية في إحراق الماء وإفراغ الإناء من الماء؟ لو لا يلزم الفورية شرحناها فيما سبق، وقلنا أنها نفس مسألة العصر، هل يلزم العصر الثوب عند غسله فورا بلا تأخير أم يمكن له ترك بلا عصر لا مدة؟ مسألتها من سنخ واحد. فهناك في تلك المسألة قال السيد الحكيم في عدم لزوم الفورية والمبادرة إلى تفريغ ماء الغسالة من الإناء، ذكرنا الخلاف هنا، لما تقول أنت الإناء كن يغسل ثلاث مرات وفي كل مرة يهرق الماء وتغسل، هذا الإهراق فورا أم ممكن تتركه بعدين؟ قالوا ممكن نترك فورية مو شرط، نتمسك بإطلاق النص موثقة عمار قالت تغسله ثلاثا في كل مرة تغسله وتحرك الماء وتهرقه، ليس فيها دليل، نتمسك بإطلاق النص. وقلنا هذا إطلاق النص مقيد بما هو المتعارف خارجه، الإمام عليه السلام لما شرح هذه الحالة نظر للحالة الخارجية، والحالة الخارجية هي أنهم لما يصبون الماء للتطهير يحركونه ويلقوه خارجا، فما بإطلاق هذا النص حتى يتمسك به، لأنهم لاحظ الحالة المتعارفة والمعتادة اللي يسير عليها الناس. المهم سيد الحكيم هناك قال، وهذا أيضا يبين عمق الإشكال المرتكز في ذهنه، قال نعم يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحل المغسول، الآنية اللي تغسلها يقول قلنا أنه ليس شرطا فورية الإهراق، يمكن أن تأخر الإهراق تمسكا بإطلاق النص، خلنا نقبل هذا، لكن نقول بشرط لا يجف هذا الماء اللي تخلف في الإناء، لأن هذا لازم تلقيه للخارج، هذا إذا جف صار مكانه نجس فراح ينجس الباقي، نفس المشاكل نفس المشاكل في كيفية تطهير الأرض، إذا هكذا تحذر منه وتخاف منه لا ينجس الغسلات الباقية، كيف يتحقق به تطهير هذا الماء؟ بل قال نعم، يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحل المقصود اللي هو الآنية محل الكلام، من تتأخر لا توصل إلى هذا المرحلة من التأخر، فإنه مما يمنع من حصول الطهارة له عرفان. هذا ذا جف مكان متنجس فرح ينجس الماء الجديد وهكذا. فلو لم يجف بترك زمانا لم يجف لرطوبة الهواء مثلا، دنيا شتاء فحتى لو تأخرت ما تهرق الماء، ما يجف مأمن من الناحية، يقول لا بأس. فلو لم يجف لرطوبة الهواء جاز تأخر الانفصال ويحصل الطهر بعده. أقول وهو شاهد آخر على إقرارهم ارتكازهم بمخالفة هذه الكيفية للقواعد، ولا كيفية صحيحة، وهذا ماء مطهر، عليش الحذر منه؟ لماذا تحذر منه؟ إذن هذا انتهى الكلام الآن في المقام الأول من المطلب التمهيدي الرابع. نذكر مطلب التمهيد الرابع هو في كيفية تطهير الآنية وما فيها، فالكلام في مقامين. مقام الأول كيفية تطهير الآنية، ورأينا ضيق الخناق الذي وقع فيه المشهور، لكنه محصور بموثقة عمار يسلم بالإشكالات الموجودة. المقام الثاني إذن في كيفية تطهير الأشياء في الآنية، هاي أيضا توجد رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم في المركن، هاي أيضا ماخذة بتلابيب المشهور، وأيضا لا يستطيع أن يخرج منها ولا يستطيع أن يخالفها في كيفية تطهير الأشياء في الآنية. هذا إذن هو المقام الثاني من الكلام في المطلب التمهيدي الرابع اللي هو مخصص الآنية. لكن الآنية تناولناها من جهته، من جهة تطهير نفس الآنية كيف يكون، وهاي محورها الرئيسي موثقة عمار، والانتهت في المقام الأول. الشيء الثاني يتناوله في الآنية كيف تطهر الأشياء في الآنية. صحيحة محمد بن مسلم تقول الثياب النجسة تضعها في المركن، تصب عليها الماء، ثم تلقي إلى الخارج وتصب عليها الثانية، تلقي الخارج طهر هذا الثوب. زين هذا كيف يمكن أن ينسجم مع مبانيه؟ هذا الماء لما تصبه وتنجس واستقر في الآنية وتنجست الآنية به، أصبحت الآنية نجسة والثوب ما طهر زادته نجاسة هذا الماء. فلما صب الصبة الثانية من الماء ما سويت شيء، هذا تنجس بالإناء النجس وبالثوب النجس، شو راح تحصل عملية التطهير؟ بس لابد أن نقبل هذه عملية التطهير، لأن صحيحة محمد بن مسلم قالت هكذا يطهر الآن. بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك، قال أصلا ماكو حاجة للالتزام إلا تخلي الثوب بالمركن والصب عليه الماء. لا، مطلقة صحيحة محمد بن مسلم تقدر، لا هو المركن بماء وتغطط به الثوب مرة وتطلع تعصره وترجع الثوب به مرة ثانية وتعصره وطهور الثوب. هذه صحيحة، بعد شو تتنجس بالله هاي المياه؟ ولماذا الإمام عليه السلام ينهى عن، يقول لإيدك قبل أن تطهرها لا تغمسها بالماء، وغيرها من الروايات الكثيرة. إذا هذه عملية صحيحة للتطهير، جاش بقى بيش يتنجس الماء؟ إذن كل شيء نجس يوقع بالماء يطهر به بهذه الطريقة، فوين المشكلة إذن تتنجس الأشياء؟ فإذن على مبانيهم هذه الصحيحة، لكنه يسلمون هذه طريقة صحيحة للتطهير، صحيحة محمد بن مسلم قالت به، كيف تنسجم على مبانيهم؟ هذا اللي نحتاجه. إذن هذا ملخص فكرة المقام الثاني. ذهب الفقهاء قدس الله أسرارهم إلى إمكان تطهير الأشياء المتنجسة بالماء القليل بوضعها في الإناء وصب الماء عليها. سنفهم إن شاء الله، سنأتي كلام ذلك التوسع. لا، حتى هو الإناء بماء وتخلي الشيء النجس وتطلع مرة، هذا متنجس بالبول مرتين، لا هذا متنجس بمرة واحدة، فتخلي الثوب المتنجس بغير البول وتأخذ لبرا وتأسره خلاص انت كل شيء. قال السيد صاحب العروة قدس سره في كيفية تطهير الأرز أو الماش أو نحوهما. تمن ماش ذاك اليوم تدري النجف ايش عندهم غير تمن الماش والدبس وما أكو الخيرات الموجودة اليوم ما شاء الله. قال صاحب العروة في كيفية تطهير الأرز أو الماش أو نحوهما عدس حمص أي شيء آخر إذا تنجس، قال لا يبعد تطهيره بالقليل. هاي الحبوب ممكن تطهيره بالقليل، كيف؟ بأن يجعل في ظرف ويصب عليه الماء ثم يراق سالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث. سهم مسألة أخرى، هذا لما تنجس الآنية بهذا الشيء اللي وضعته وبالماء، وإحنا عندنا الآنية تغسل ثلاثا، شون تطهر بالتبع؟ ما تحتاج إلى غسلها ثلاثا. إن شاء الله يأتي الكلام، أنا أشرت إلى رأس المسألة حتى اللي يحب أن يراجعها، وهي المسألة 20 في فصل المطهرات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.